سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين
منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصد المساء يصحبكم في خالد العبد الله وأبدأه بالعناوين الرئيسية. العميد فدوي يؤكد أن حرس الثورة الإسلامية عازم على تطوير التقنيات الاستراتيجية لحل مشاكل البلاد. مقتل أكثر من 20 مسلحا من قيادي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي جراء ضربة جوية في سوريا. واستشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين واعتقال شابة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شرق القدس. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أن حرس الثورة عازم على المساعدة في تطوير التقنيات الاستراتيجية من أجل حل المشاكل الرئيسية للبلاد. جاء ذلك لدى تفقد العميد علي فدوي مركز الأبحاث التابع للمركز الاستراتيجي للمياه والطاقة والبيئة بجامعة الإمام الحسين للتعرف على آخر الدراسات والأبحاث حول الجوانب المهمة والاستراتيجية لمشروع معالجة المياه. وقال العميد فدوي أن الاهتمام الخاص بزيادة الانتاج في مجال الزراعة كان على جدول أعمال المركز لعدة سنوات، وفي هذا الصدد تم تحقيق العديد من الإنجازات. قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني أن حصول وزارة الدفاع على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة يقوي قدرات البلاد في مواجهة الأعداء. إلى ذلك اعتبر نائب القائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري الثقة بالنفس مصدر قوة البحرية الإيرانية المعروفة دوليا بأنها وحدات ذات كوادر بشرية متميزة، مشددا على أهمية تعزيزها بشكل أكبر. وأشار سياري إلى خوض سلاح بحرية الجيش العديد من الاشتباكات بما فيها مواجهات لإنقاذ السفن من القراصنة واعتقال هذه المجموعات، مشيدا بالدور الذي تلعبه هذه القوى أو القوة في المنطقة. استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان رئيس وفد صنعاء الوطني المفاوض محمد عبد السلام والوفد المرافق له، واستعرض معه المستجدات السياسية والعسكرية في اليمن والمنطقة. كما التقى الوفد اليمني بمسؤولين آخرين منهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي قال إن أعداء اليمن يحولون العدوان عليه إلى حرب اقتصادية لزيادة معاناة المواطنين. وللمزيد عن لقاءات الوفد اليمني في طهران نتوقف وهذا التقرير.
هنا في العاصمة الإيرانية طهران حط رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام والتقى على الفور مع رئيس مجلس الشورى الإسلامية محمد باقر قاليباف الذي أكد أن أعداء اليمن يحولون الحرب إلى حرب اقتصادية لزيادة معاناة المواطنين. وأضاف أن إيران تؤيد استقلال اليمن والمفاوضات اليمنية بشكل كامل وتعتبر ذلك واجبا دينيا وإنسانيا. وأوضح أن الأحداث في اليمن شبيهة جدا بأحداث الثورة الإسلامية في إيران. وأشار قاليباف إلى أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وتحالف العدوان اعتقدوا أنهم سينجحون في تركيع الشعب اليمني في غضون 3 أشهر، لكنهم لم يدركوا أن معنويات الشعب اليمني مثل أحوال ومعنويات الشعب الإيراني إبان الثورة الإسلامية. أما عبد السلام فقد أكد أنه إذا استمرت ضغوط قوى العدوان على الشعب اليمني والحصار الاقتصادي فإن صنعاء ستعيد النظر في وقف إطلاق النار. وأوضح أن قوى العدوان تريد مواصلة وقف إطلاق النار بالرغم من هذا الحصار الذي لا يتفق مع حقوق الإنسان، مشددا على أن صنعاء تريد رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب اليمني حتى يستفيد من وقف إطلاق النار. عبد السلام التقى أيضا بمعاون وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والإنساني ومسار الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن والوضع الإقليمي والدولي. زيارة عبد السلام إلى طهران تأتي بعد أقل من شهر على زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث هناك آفاق تحقيق التسوية السلمية الشاملة للحرب في البلاد. وشددت موسكو على أهمية تمديد وقف إطلاق النار والإجراءات الهادفة إلى تحسين الوضع الإنساني للشعب اليمني. ويؤكد مراقبون أن صنعاء تشدد على مبدأ رفع الحصار والاستفادة من شروط الهدنة كاملة، وإلا فلن يتم تمديدها، خصوصا وأن هذه الجولة الدولية لعبد السلام تأتي قبل 3 أسابيع فقط من الموعد المفترض لنهاية الهدنة الأممية القائمة في البلاد.
أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي الإيرانية عودة 700,000 زائر إيراني من العراق بعد مشاركتهم في مراسم زيارة 40. مصدر مسؤول بالأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية أشار إلى مغادرة ما يزيد عن 2,000,000 زائر عبر المنافذ البرية مع العراق، لافتا إلى الجهود المتواصلة بين السلطات البلدين لتسهيل حركة الوافدين. في سياق متصل أكدت منظمة الطيران المدني الإيرانية إبرامها اتفاقا مع العراق لرفع القيود عن زيادة عدد الرحلات الجوية إلى مدن النجف وبغداد حتى نهاية شهر صفر الجاري. وللمزيد حول أجواء زيارة الأربعينية في طريق يا حسين الرابط بين نجف وكربلاء تابعوا هذا التقرير.
نحن الآن في طريق النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة، حيث يختار العديد من الزائرين إلى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام هذا الطريق، طريق النجف إلى كربلاء المقدسة. قبل زيارتهم كربلاء المقدسة يزورون مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف ويواسوه بهذا المصاب الأليم أربعينية الإمام الحسين. طبعا هذا الطريق اختاروه ولكن لم تؤثر عليهم هذا الطقس، الطقس الحار في هذا المكان، لكن الجموع الغفيرة تسير في هذا الطريق وهم ينادون يا لثارات الحسين، الشعار الذي هتفوا به في هذه المسيرة. طبعا الجميع هنا حضروا وجمعهم حب الحسين، وتحت شعار حب الحسين يجمعنا. نحن كما تشاهدون تسير حركة السير بمرونة ويسيرون في هذا الطريق لكي يصلوا إلى قبلة الأحرار كربلاء المقدسة وإلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام في زيارة 40.
قال العقيد غلام رضا علي محمدي المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في محافظة إيلام أن حادث انفجار سيارة في مدينة شومالية العراقية اليوم أدى إلى استشهاد 11 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين من الزوار المتوجهين للمشاركة في مراسم الأربعينية. وأوضح العقيد علي محمدي أن حدث الاصطدام بين 3 سيارات في محطة وقود بمدينة الشومالي في محافظة بابل أدى إلى انفجار خزان البنزين لإحدى السيارات، وبالتالي وقوع انفجار شديد في تلك المنطقة. استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحث معه سبل إجراء الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة جديدة. واستعرض الجانبان خلال اللقاء التداعيات السلبية للأزمة السياسية التي يمر بها العراق، مشددين على أهمية اعتماد لغة الحوار لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول ناجعة. كما أكد الطرفان على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية وتشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات وتحظى بثقة الجميع، معربين عن استعدادهم للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء. أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا مقتل أكثر من 20 مسلحا من قيادي تنظيم جبهة النصر الإرهابي جراء ضربة جوية في إدلب. من جهة أخرى، جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها عدوانها بالمدفعية على منطقتي تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي. إلى ذلك، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا مؤلفا من 100 آلية محملا بالعتاد العسكري إلى قواعدها شمال العراق عبر معبر الوليد في الحسكة. وأمس السبت أخرجت القوات الأمريكية أيضا رتلا مؤلفا من 88 صهريجا محملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية باتجاه الأراضي العراقية. أعلنت السلطات الطبية الفلسطينية فجر الأمس استشهاد شاب بالغ من العمر 24 عاما من مخيم جنين متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابة فلسطينية بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن قرب إحدى المستوطنات شرق القدس المحتلة، فيما اقتحم مستوطنون بملابس خادشة للحياة المسجد الإبراهيمي بالخليل وسط حماية من وحدة الاحتلال. من جهة أخرى، هدمت قوات الاحتلال خيام عائلة فلسطينية في منطقة النقب، في حين باشرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب مسارا نضاليا مع العائلة لدعمها من أجل البقاء. هذا وعبرت الفصائل الفلسطينية عن دعمها للأسير ناصر أبو حميدة الذي دخل في غيبوبة داخل سجون الاحتلال بعد معاناة طويلة من مرض سرطان الرئة. وقال منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية الإسلامية عن حركة حماس زكي دبابش أن المؤسسات الدولية التي ترى بأعينها كل هذا الظلم ولا تفعل شيئا، للأسف الشديد هذه المؤسسات أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
تنتظر أم ناصر أبو حميد أن يكون ابنها ناصر بين ذراعيها يموت في حضنها، والاحتلال الصهيوني لا يزال يتعنت.
بهذه الكلمات عبرت الفصائل الفلسطينية عن دعمها للأسير ناصر أبو حميد الذي دخل في غيبوبة داخل سجون الاحتلال بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الرئة. ناصر حالة استثنائية، فقد أمضى في الأسر ما يزيد عن 33 عاما مع 4 من أشقائه، استشهد خلالها شقيقهم السادس خارج الأسر، ولهذا لقبت والدتهم بسنديانة فلسطين.
وأنا بناشد كل العالم، كل إنسان ضميره حي أن يقف مع ناصر.
المؤسسات الدولية التي ترى بأعينها كل هذا الظلم ولا تفعل شيئا للأسف الشديد، وهذه المؤسسات أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني. قبل قليل وصلنا خبر أنه يحتضر، هذا أحد رجالات حركة فتح. يجب على السلطة الفلسطينية قطع التنسيق الأمني وفورا إزاء ما يتعرض له الأسير ناصر أبو حميد، هذا أقل الواجب اتجاهه.
الفصائل الفلسطينية توحدت أمام مقر الصليب الأحمر للتنديد بصمته عن الجريمة التي ترتكب بحق الأسير ناصر أبو حميد الذي يرفض الاحتلال الإفراج عنه ليحتضر بين ذراعي والدته التي حرمت من كل أبنائها.
فصائل العمل الوطني والإسلامي اليوم تؤكد على أن قضية الأسرى محل إجماع، يتوحد الشعب الفلسطيني حول هذه القضية، كما إننا ندعو كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية والصليب الأحمر الذي نقف أمامه اليوم للتدخل العاجل لإطلاق سراح ناصر أبو حميد الذي يتعرض للموت، ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة سلامة ناصر أبو حميد.
لا يجوز أن نتكلم عن وحدة ساحات فلسطين فقط، بل وحدة ساحات المنطقة أجمع، وحدة ساحات المقاومة، أن تتضافر جميعها وتخلق معادلات لفرض فراج عن الأسرى قريبا إن شاء الله.
ناصر أبو حميد قد يعود من غيبوبته شهيدا، ومع ذلك فالاحتلال يكبله في سرير مستشفى السجن، مشهد يعبر عن نازية الاحتلال الإسرائيلي.
ناصر أبو حميد الذي قال يوما ما من داخل زنزانته: عن أجسادنا لا تسألوا فقد خانتنا، أما عن أرواحنا وإرادتنا فنطمئنكم أنها بخير. هو اليوم يلتقط أنفاسه الأخيرة، ويرفض السجان الإسرائيلي الإفراج عنه خشية من تلك الأنفاس التي صنعت هذا المشهد الوحدوي.
كشفت مصادر لبنانية مطلعة أن المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية آموس هوغشتاين سلم بيروت إحداثيات لخط العوامة البحرية، وأوضحت المصادر أن هذه الإحداثيات تعد النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها ليتم تحضيرها وعرضها الأسبوع المقبل. من جانبه أعرب هوغشتاين عن تفاؤله لنتائج المحادثات، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود بهذا الملف مع التزام الولايات المتحدة بحل القضايا العالقة للتوصل إلى اتفاق حسب زعمه. وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أكد على تمسك بلاده بما يعرف باتفاق الإطار وعزمه على استثمار ثرواتها في كامل المنطقة الاقتصادية. تتابعون حصاد المساء من طهران، وفيه أيضا: المجلس الرئاسي الليبي يؤكد أنه لا يوجد طرف قادر على الحسم العسكري في البلاد. نقابة المحامين السودانيين تسلم الوسطاء الدوليين مشروعا للدستور الانتقالي للبلاد. وإيقاف العمل بآخر وحدة الطاقة في محطة زاباروجيا النووية أثر القصف المستمر لها من قبل القوات الأوكرانية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المجلس الرئاسي الليبي عدم وجود حل عسكري للأزمة في البلاد، مشددا على أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع يأتي عبر التوافق السياسي. مصدر مسؤول بالمجلس أوضح أن الشعب الليبي يريد الانتخابات ويرفض النزاع المسلح، مضيفا أن المجلس الرئاسي عمل وما يزال على دعم مساعي توحيد المؤسسة العسكرية. وتتصاعد الأزمة الراهنة في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية. سلمت نقابة المحامين السودانيين الوسطاء الدوليين مشروعا للدستور الانتقالي والذي ينص على إبعاد المؤسسة العسكرية عن الحكم. وتضمن الدستور الجديد إلغاء القرارات التي اتخذتها سلطة الانقلاب الذي وقع في تشرين الأول أكتوبر الماضي وما تلاها من اتفاقيات دولية وإقليمية، فضلا عن تكوين مجلس سيادة مدني وحكومة تنفيذية بتوافق القوى السياسية. من جانبها أشادت رئاسة البعثة الأممية بالجهود التي تبذلها النقابة لضمان مشاركة أكبر عدد من القوى والأحزاب السياسية المدنية بشأن الترتيبات الدستورية الانتقالية الداعمة للتحول الديمقراطي. أعلنت هيئة الجلوس على العرش البريطاني تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في حفل بقصر سان جيمس بالعاصمة لندن. هذا ويواجه الملك الجديد مهمة شاقة إثر الخلافات الأسرية والفضائح التي تلاحق العائلة الملكية. المزيد في هذا التقرير.
من على شرفة بقصر سان جيمس في العاصمة البريطانية لندن، أعلن رسميا عن تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة بعد انتظار دام أكثر من 7 عقود، وهو الأطول لولي عهد في تاريخ المملكة. إعلان جاء خلال اجتماع لهيئة الجلوس على العرش، وذلك بعد 2 من وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما. مراسم التتويج بثت على التلفزيون لأول مرة في تاريخ المملكة. أدى خلالها تشارلز القسم ملكا لبريطانيا واسكتلندا و13 بلدا آخر، وتعهد بالسير على درب والدتها الراحلة، واعتبر في كلمة له أن الملكة إليزابيث الثانية قدمت نموذجا فريدا في الحكم وخسارتها لا تعوض، فيما أكد أنه يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة المناطة بالملك.
إنني أدرك تماما هذا الإرث العظيم والواجبات والمسؤوليات الجسيمة للسيادة التي انتقلت إلي الآن. في تحمل هذه المسؤوليات سأعمل جاهدا لاتباع المثال الملهم الذي تم إرساؤه لدعم الحكومة الدستورية والسعي لتحقيق السلام والوئام والازدهار لشعوبنا.
ومع تولي الملك تشارلز العرش تبدأ بريطانيا مرحلة جديدة في تاريخها، وسط تساؤلات حول مستقبل نظامها الملكي بعدما ظهرت دعوات لنظام جمهوري خلال حكم الملكة إليزابيث. ويرى مراقبون أن أمام الملك الجديد مهمة شاقة إذا كان يرغب في الحصول على دعم الشعب البريطاني، إذ أن والدته الراحلة كانت تحظى بشعبية واحترام كبيرين، لكنها تركت عائلة ملكية تمزقها الفضائح والخلافات الأسرية ومزاعم متكررة عن عنصرية مسؤولي قصر باكنغهام. وبحسب متابعين فإن الملك تشارلز كان محاصرا طوال حياته في نظام ملكي يسعى لتحديث نفسه ويحاول التكيف في مجتمع سريع التغيير وقائم على المساواة مع الحفاظ على التقاليد، وتعرض في مراحل عدة للسخرية وواجه اتهامات بأنه ضعيف ويحب التدخل في السياسة وغير مؤهل لهذا المنصب، كما لاحقته فضائح مالية عدة خلال السنوات الأخيرة.
تصادف الذكرى 21 لهجمات 11 من أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة، وبينما ألقيت مسؤولية الهجمات على جماعة القاعدة انبرت أصوات غربية تتهم واشنطن بالمسؤولية عنها أو التقصير بمنعها على الأقل، فيما طالب أهالي القتلى بمحاسبة السعودية لتمويل هذه الهجمات. تفاصيل أفاحل هذا الموضوع في هذا التقرير.
في يوم الثلاثاء 11 من سبتمبر أيلول صباحا من عام 2001 استيقظ العالم على حدث غريب، عندما اصطدمت طائرتان من طراز بوينغ ببرجي التجارة العالمي في نيويورك، وثالثة بمبنى البنتاغون، فيما أنهت طائرة رابعة مسارها في حقل فارغ جنوب شرق مدينة بيتسبورغ. وقعت الهجمة بعد اختطاف 19 رجلاً 4 طائرات تجارية أمريكية محملة بالوقود ومتجهة إلى وجهات في الساحل الغربي، وقتل في هذه الهجمات نحو 3000 شخص بحسب الإحصاءة الرسمية الأمريكية. وعلى الفور انتشرت عبر العالم صور تظهر تحطم البرجين، مثيرة العديد من المخاوف والتساؤلات، أبرزها كيف تمكنت القاعدة التي تم توجيه أصابع الاتهام إليها من تنفيذ مثل هذه الهجمات. لكن سرعان ما ظهرت روايات بديلة، ففي الولايات المتحدة مثلا ظهرت حركة 11 من سبتمبر من أجل الحقيقة التي انتقدت ما وصفتها بأكاذيب وتناقضات الحكومة، فيما سوقت هذه الحركة نظريتين. الأولى تقول إن السلطات الأمريكية كانت على علم بوقوعها ولم تحرك ساكنا، فيما تتهم في النظرية الثانية نفس السلطات بالوقوف وراء الهجمات. أما في فرنسا فقد تم نشر كتاب في 2002 تحت عنوان الخدعة المروعة، نسب الكاتب فيها المسؤولية إلى فصيل من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. ومهما يكن فإن هذه الهجمات تركت تداعيات واسعة على العالم، أبرزها غزو أفغانستان ثم العراق، لتغير وجه المنطقة تحت واجهة كبيرة اسمها مكافحة الإرهاب. ومن أجل تحقيق المساءلة الكاملة عن مقتل الآلاف في الواقعة، أصدرت مجموعة من الناجين من الهجمات وأسر القتلى بياناً دعت فيه الرئيس بايدن لتحمل المسؤولية للسعودية التي مولت هذه الهجمات.
ختام الحصاد العناوين الرئيسية. العميد فدوي يؤكد أن حرس الثورة الإسلامية عازم على تطوير التقنيات الاستراتيجية لحل مشاكل البلاد. مقتل أكثر من 20 مسلحا من قيادي تنظيم جبهة النصر الإرهابي جراء ضربة جوية في سوريا. واستشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين واعتقال شابة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شرق القدس. وختاما تقبلوا تحياتنا خالد العبدالله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل المرحب بكم بين رحاب فضاء أدبي آخر من فضاءاتنا الأدبية، راجين أن تقضوا معنا أوقات تجمع بين الفائدة والمتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع،
والتي سنتداول فيها أطراف الحديث حول شعر الطفولة في الأدب الإسلامي المعاصر. ندعوكم للمتابعة أعزائنا الكرام.
أيها الأحبة، شعر الأطفال هو شعر فني هادف من المنظور الإسلامي، يوجه إلى الأطفال عبر وسيط ما، مراعيا سمات الطفولة وأنواع الأطفال ومراحل نموهم، ويتنوع بين قصيدة ومسرحية وقصة. وقد وجد هذا الشعر مع ترانيم الأطفال منذ العصور القديمة ومرورا بالعصور كلها.
مستمعينا الكرام، تفيد الإحصائيات بأن عدد أطفال العالم يبلغ 40% من سكان المعمورة، ومن هنا جاءت أهمية العناية بهم في تكوين أجيال سوية تتحلى بالعقيدة والقيم الصحيحة إن أحسن توجيهها. وتبدأ العناية بهذه الفئة كما يقول علماء النفس منذ الطفولة الأولى وقبل سن الخامسة، ثم يأتي بعد ذلك دور البيئة لتعوده على الحياة الاجتماعية. ولذلك فإن أهمية الشعر في توجيه الأطفال تفوق الأجناس الأدبية الأخرى في بث العقيدة وغرس المفاهيم، وفي تعريف الطفل على حضارة أمته وبث القيم الجمالية، وذلك ليتذوق الطفل لغته وليحس بالبهجة والمتعة أثناء الترنم بها.
يهدف شعر الأطفال إلى التربية الدينية من حب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأئمة الهدى سلام الله عليهم، وللقرآن الكريم، واحترام الشعائر الدينية، والإحساس بمراقبة الله سبحانه، والتأمل في مخلوقاته وما إلى ذلك. وهناك أيضا التربية الوطنية، وتعني حب الوطن والأمة والسعي لرفع شأنها والدفاع عنها وعن أمجادها وكيانها. وأخيرا التربية الاجتماعية، وذلك ببث القيم الرفيعة من صدق وأمانة ووفاء وحب للعلم وحملته واحترام للوالدين والأقربين وعدم إيذاء المخلوقات الأخرى كالحيوانات والنباتات.
وهناك أهداف أخرى منها تعليمية، فقد نظم بعض الشعراء علم التجويد والسيرة النبوية، بل علم النحو للصغار ليجعل الطفل يتمسك بالقرآن الكريم وبسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين عليهم السلام وبلغته، فضلا عن الأهداف الجمالية التي تجعل الطفل يتذوق لغته فيحبها، لا سيما إن قدم له الشعر في أشكال فيها اللون والحركة والصوت كعوامل جاذبة تنمي قدراته الإبداعية وحاجاته النفسية والوجدانية. والأهداف ترفيهية حين يدخل الشعر إلى قلب الطفل المرح فيحس بالسعادة.
تجب مراعاة مراحل النمو ومتطلبات كل مرحلة، ومراعاة أنواع الأطفال، وكذلك متطلبات الفن الشعري ووسيط نقله، فما يقدم للمرحلة الأولى الممتدة من 3 إلى 5 سنوات لا يناسب غيرها، لأن الطفل في هذه المرحلة يميل إلى المحسوس والتقليد وتشخيص الجماد، وينأى عن العنف، ويتعلق بأسرته وببيئته المحيطة به، ويحب العدل والخير. أما في المرحلة الثانية من 6 إلى 9 سنوات فيميل الطفل إلى حب الاستطلاع، وينمو خياله، ويحب أحاديث الملائكة والجن واليوم الآخر، ويربط الأسباب بمسبباتها، وتنمو لغته فيستطيع الربط بين الجمل ويفهم الترابط والتضاد.
أعزائنا الأفاضل، أما في المرحلة الثالثة أي بين 9 إلى 12 أو 15 سنة فينمو عقله وعقيدته، ويكون أقدر على حل المشكلات وفهم المجردات، ويميل إلى تكوين الصداقات، ويحب المغامرات والرحلات وقضايا الوطن والبطولات، كما يحب الجمع والتملك. وهناك أطفال من النوع الترابطي الذي يحب البطولات ولا يمل القصص وتثيره الذكريات القديمة، وآخرون من النوع الفسيولوجي الذي يعجب بما يثير انفعالاته كالحديث عن الجنة والجحيم وعن الفتوحات والأمجاد وجرائم العدو. وهناك النوع الاندماجي الذي يحب الصداقات والعلاقات السوية والأخلاق الحسنة. أما النوع الموضوعي فهو يحكم عقله فيما يقدم إليه من مادة شعرية، ولهذا يجب أن تتنوع المادة الشعرية لتناسب الأنواع والأهداف ومراحل النمو جميعا.
أيها الأكارم، حول شعر الطفولة ودوره البالغ الأهمية في بناء المجتمعات نقدم إلى حضراتكم الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الأستاذ قحطان بيرقدار، الشاعر ورئيس تحرير مجلة أسامة للأطفال من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، كما نعلم أنه الأدب العربي أو الأدب بصورة عامة تطرق إلى مفردات كثيرة، منها اجتماعية سياسية دينية، ومنها شعر الطفولة. يا حبذا لو تحدثونا عن شعر الطفولة ودوره البالغ الأهمية في بناء المجتمعات وتنشئة الجيل الجديد وتربيته على القيم الأخلاقية الإسلامية وضرورة التركيز عليه فيما ينتجه الأدباء الإسلاميون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعدني أن أكون معكم وأخوض في ما يتعلق بشعر الطفولة، هذا الموضوع الكبير الذي لا تكفي مجلدات للإحاطة به، ولكن سأقول باختصار: شعر الطفولة هو أحد الأجناس الأدبية الأساسية الموجهة إلى الطفل، إلى جانب القصة والمسرحية والرواية، ولكن يبقى شعر الطفولة له خصوصية يتميز به الشعر بشكل عام من خصائص، لعل أبرزها العاطفة والمشاعر وإثارة الوجدان وتحريك العواطف، ثم يلي ذلك الجانب الإيقاعي والموسيقي، أوزان شعرية التي تطرب لها النفس البشرية ولا سيما نفس الطفل بكل تأكيد، إضافة إلى ما يحرضه من خيال. فالخيال هو من العناصر الأساسية في شعر الطفولة، فهو يقوم على الصور الشعرية الخيالية التي تأخذ الطفل إلى رحاب الجمال وتجعله يفكر في الحياة بشكل آخر، تجعله يتأمل كل شيء بشكل جمالي، يعني تمنحه الإحساس الجمالي بالحياة، فهذا أيضا من خصائص شعر الطفولة. إضافة إلى ذلك، الشعر الموجه إلى الطفل أهم خصائصه أنه يقوم على منظومة كبيرة من القيم الأخلاقية النبيلة، وعلى رأسها القيم الإسلامية، فبالتالي بغي أن يعني يتوافر في القصيدة الموجهة إلى الطفل قيمة تربوية، قيمة أخلاقية، عبرة، نصيحة. طبعا لا نطرح هذه القيم وهذه العبر بشكل مباشر، وإنما نطرحها من خلال الشعر نفسه، مثلا قصة قصيرة تتضمنها القصيدة، يعني أن تقوم القصيدة مثلا على قصة قصيرة أو على موقف درامي بسيط أو على بعض المشاهد الحركية البصرية، من خلال هذه المشاهد، من خلال هذه الأحداث القصصية البسيطة التي نستطيع أن نضمنها في القصيدة، نقدم إلى الطفل مجموعة من القيم التربوية والأخلاقية التي تعزز لديه الأخلاق، الشعور بالواجبات الملقاة عليه، والحقوق أيضا التي له على الآخرين. فبالتالي شعر الأطفال يقوم على منظومة كبيرة من القيم التي تتماشى بكل تأكيد مع قيم الدين الإسلامي الحنيف، وهذا أمر يشتغل عليه كثير من الشعراء، منهم من يعمل بشكل مباشر، أي أنه يقدم القيم على نحو مباشر، ومنهم من يقدمها على نحو غير مباشر، وهذا برأيي هو الأفضل، أن تقدم القيم والعبر على نحو غير مباشر، لكي لا تكون القصيدة كدرس وعظي وإرشادي قائمة على التلقين ما شابه ذلك، مما ينفر الطفل يعني ويبعده عن تلقي القصيدة بشكل جيد، وإنما عندما نقدم له القيمة من خلال قصة، من خلال موقف درامي بسيط عبر القصيدة، فإن ذلك يصل إلى الطفل بشكل أسرع، وبالتالي تصل القيمة التربوية الأخلاقية الإسلامية لديه بشكل أساسي وتنغرس في وجدانه وتؤثر في شخصيته وتكبر معه. فشعر الأطفال أو الشعر الموجه إلى الطفل هو باب كبير وعمل جليل، وعلينا أن نكون واعين جدا ونحن نكتب للطفل شعرا، لأن الطفل حساس بطبعه ويفهم تماما ما يقدم إليه، وبالتالي ليس من السهولة بمكان أن نجذب الطفل إلى ما نكتب، علينا أن نعي تماما أننا يجب أن نثير اهتمام الطفل وأن نجذب الطفل إلينا لكي تصل القيم التربوية والأخلاقية والإسلامية إليه. فبالتالي علينا أن نكون قريبين من عالم الطفل، من مفردات ثقافة الطفل، مما يهم الطفل، من أحلام الطفل، من تطلعاته. كلما كنا أطفالا مثله، كلما شاركناه همومه وأحلامه وأفراحه وأحزانه وكل ما يتصل بعالمه، بالتالي عندما نكتب إليه نصل إليه بشكل أسرع. هذا ينطبق على بقية الأجناس الأدبية الموجهة إلى الطفل كالقصة والمسرحية والرواية وغير ذلك.
وافر الشكر والامتنان لك أستاذ قحطان بيرقدار، الشاعر ورئيس تحرير مجلة أسامة للأطفال من سوريا، ولحسن إصغائكم مستمعينا الأكارم.
أيها الأخوة والأخوات، شكرنا موصول لضيفنا الكريم، وندعوكم لمتابعة برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الأعزاء، فيما يتعلق بمتطلبات الفن الشعري، هناك الأنشودة الشعرية والقصيدة والقصة الشعرية والحوارية والمسرحية، ويجب أن تكون الفنون الثلاثة الأخيرة من حدث واحد وشخصيات قلائل بشرية أو حيوانية. وكلما ازداد العمر ازدادت الحوادث والشخصيات، وفي المرحلة الأخيرة يجب أن تكون الشخصيات بشرية فحسب. وهناك شعر كتب للأطفال مباشرة، وآخر كتب عنهم، وثالث كتبه الشعراء، فكان بعضه مما يناسب الصغار. فأما ما كتب للأطفال مباشرة فيمتاز بسهولة ألفاظه ومعانيه ورشاقة أوزانه الموسيقية وبصوره المحسوسة المحلقة، من ذلك ما أرسله الشاعر السوري المعاصر عمر بهاء الدين الأميري إلى حفيدته غراء لتترنم به.
أنا غراء نجيبة، حلوة الوجه حبيبة، عفة النفس أبية، جمة الظرف ذكية، فأنا أعبد ربي وأصلي وألبي، وأنا أخدم أمي بنشاط كل يومي، تبهج الألعاب نفسي بعد أن أتقن درسي، موطني أهوى هواه، حقق الله مناه.
أجل أيها الأكارم، هذا النص هو مما يربي الطفل عقائديا وتربويا ووطنيا بأسلوب سهل وألفاظ عذبة. ومن ذلك أيضا قول الشاعر الفلسطيني الأردني يوسف حمدان في أطفال الحجارة:
انظر انظر للأطفال، أطفال القدس الأبطال، انظر انظر لسواعدهم، تتحدى بطش الأنذال، بصدور عزلاء تصدوا لرصاص الغدر المنهال، لم يخشوا من موت أبدا، هبوا للأقصى في الحال، هجروا ألعاب الأطفال ومضوا لجهاد ونضال.
وفي الحقيقة فإن النص السابق هو مما يصلح أن يترنم الصغار به لسهولة ألفاظه ومعانيه، وكذلك الحال في قول الشاعر عمر فروخ للصغار العائدين إلى المدرسة لينشدوه بهمة وحماس، يقول:
أقبل الغيم وهذا من علامات الخريف، ومضى الحر وولى وأتى الجو اللطيف، إذ أتى فصل الخريف، أنا فرحان كثيرا برجوعي للدروس، سوف أقضي بعض يومي منشدا غير عبوس، قد أتى فصل الخريف.
مستمعين الكرام، البعض من شعر الطفولة يصلح ليترنم به الصغار، كما في كثير من قصائد الشاعر عمر بهاء الدين الأميري عن أولاده وأحفاده، وكذلك في قول الشاعر الأردني المعاصر يوسف العظم عن الأطفال البراعم في مدارس الأقصى وهو بهم شغف معجب لترتيلهم آيات الله سبحانه:
عشقت لثغة طفل فيها وهمت بثاني، والكل عندي أثير يحتل أغلى مكاني، براعم الجيل غني ورددي ألحاني، مع البراعم نتلو ترتيلة القرآن.
ومما كتبه الكبار مما يصلح لأن يخاطب به الصغار وهو منثور في دواوين الشعراء، منه قول الأديب والشاعر السوري خير الدين وانلي في حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:
مولد الهادي سلامة، أنت حب ووئام، دورك العالي تسامى من حمى البيت الحرام، عندما قال المنادي جاء شمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين. مرحبا أهلا وسهلا بختام الأنبياء، وعليك الله صلى كل صبح ومساء.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والامتنان لكم على حسن المتابعة، وحديثنا حول شعر الطفولة في الأدب الإسلامي المعاصر سيتواصل بإذن الخالق في حلقتنا المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن طريق الحسين طريق إلى الجنة، وحبه خارطة هذا الطريق. جاء في كتاب أمال الصدوق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، هذا الحسين بن علي فاعرفوه، فوالذي نفسي بيده إنه لفي الجنة، ومحبيه في الجنة، ومحبي محبيه في الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونحن نلتقي بكم من جديد عبر محطة أخرى من محطات شعر الثورة الإسلامية،
برجاء أن تعيشوا معنا أجواء حافلة بكل ما هو ممتع ومفيد. ندعوكم لتصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، في معرض حديثنا عن الطابع الديني في بعض قصائد الشاعر سلمان هراتي، نشير هنا إلى الخصوصية الأخرى لمعظم معاني الحمد والأدعية والمناجات في أشعار عمالقة الأدب الفارسي، وهي تميزها بالطابع التعليمي وكأنهم كانوا بصدد تعليم متلقيهم بدلا من الحوار البسيط مع الله تعالى. ففي الحمد والمناجات المصاغين شعرا في الأدب الفارسي لا نرى وجودا للشاعر وأحاسيسه، ولكن شاعرنا سلمان هراتي له حضور فاعل وملموس في أشعاره العرفانية، حتى يبدو لنا إنسانا يرى العالم من حوله ويشعر بوجود الله في هذا العالم، كما يعلن عن ذلك في قوله:
گاهی آنقدر واقعیت داری که پیشانیم به یک تک ابر سجده می برد، به یک درخت خیره می شوم، از سنگ ها توقع دارم مهربانی را.
تبلغ من الحقيقة أحيانا حدا بحيث إن جبيني لا يملك إلا السجود أمام قطعة من الغيم، أو تراني أنبهر أنا أقف أمام شجرة مشدود العين إليها وأتوقع من الحجارة العطف والحنان. مستمعين الأحبة، إن مناجاة سلمان هراتي مفعمة بعناصر الطبيعة وحياة الشاعر، وهو يتعامل مع أشياء بسيطة وملموسة، وعناصر الخيال في أشعاره هذه تكاد تكون ملموسة ومحسوسة، وهي ليست من نوع المفاهيم المجردة، وحتى إن كانت كذلك فإنها ممتزجة مع عناصر الطبيعة إلى درجة بحيث إنها خرجت من هويتها الأصلية، حتى لا تعود كلمات ومصطلحات مثل المصير أو القدر أو البصيرة أو الحقيقة المتحصلة من سلسلة من المباحث الكلامية والعرفانية، كما يبدو لنا ذلك من قوله في إحدى قصائده:
تقدیر چیست؟ میخواهم از تو سرشار باشم، چشمهایم از بصیرتی آکنده میشود که منتهای تکامل یک چشم است.
ما هو المصير؟ أريد أن أمتلئ بك وأن تفعم عيني ببصيرة هي غاية تكامل العين.
أيها الأفاضل، ما زلنا معكم وبرنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، وتستمعون إلى هذه الحلقة حيث تكلمنا في البداية عن الشاعر سلمان هراتي. وبشكل عام مستمعينا الكرام، فإن تعامل سلمان مع الأدعية والمناجات في أشعاره يطغى عليه الاشتياق والنفس الشعري للحكمة والعرفان. والملاحظة الأخرى أننا إن أردنا أن نتبع المصدر الأصلي لإلهام سلمان هراتي، فلا شك في أن علينا أن نتأمل في أشعار الشاعر سهراب سبهري، لأن أسلوب تعامل هراتي في هذه المقطوعات قريب من الطبيعة.
ولذلك مستمعين الكرام، يمكننا القول إن سلمان هراتي يقترب في هذه القصائد أكثر من أي شاعر آخر من الأجواء الذهنية للشاعر سهراب سبهري، كما نلمس ذلك في قوله التالي:
ۖ
جهان قرآن مصور است و آیه ها در آن به جای آن که بنشینند ایستاده اند. درخت یک مفهوم است، دریا یک مفهوم است، جنگل و خاک و ابر، خورشید و ماه و گیاه. با چشمهای عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنیم.
العالم قرآن مصور والآيات فيه واقفة بدلا من أن تجلس. الشجرة مفهوم، البحر مفهوم، الغابة والتراب والغيوم، الشمس والقمر والعشب. تعال بعيون عاشق كي نتلو العالم سوية.
أيها الأحبة، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نترككم في رعاية الله وعلى أمل تجديد اللقاء بكم عند آفاق أخرى من آفاق شعر الثورة الإسلامية عبر برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. نترككم في رعاية الله.
شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الموسوعة الإسلامية. الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية.
حياكم الله يا إخوتنا في ميقات جديد عند حدائق المعرفة الإسلامية الموسوعية لنتفيأ ظلال هذه العناقيد الجميلة الصالحة.
نحن اليوم يا أعزتنا إلى جوار هذا العنقود، أتوافقون؟
حرف النون.
حرف النون.
حرف النون.
حرف النون. لنبدأ تذوق هذا العنقود النوني، وهذه أول حبة منه.
إنها يا أخي الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم.
نعم، في القرآن الكريم آيات تسمى الناسخ وأخرى يقال لها المنسوخ.
ومن آيات الأحكام في القرآن ما نزلت آيات قرآنية أخرى لتحل محلها في الأحكام، ولتوقف العمل بهذه الأحكام. إن الأحكام الأولى لم يعد معمولا بها في ظرف نزول الآيات اللاحقة لحكمة إلهية.